بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله العربي والعجم إلى الثقلين الجن والإنس، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مكروما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله تعالى وإياه: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وهو الرحيم.
نعم، هذا الباب الأول من أبواب هذه الرسالة ثم فضل الإسلام، وهو باب فضل الإسلام مثل كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بدأ الكتاب الأول وقال كتاب التوحيد، والإسلام أصل مادة في اشتقاقه من السين واللام والميم، وهو يدور على معناه على الصحة والعافية والسلامة. والإسلام هو الانقياد، لأن المسلم يسلم من الإباء والامتناع، وقيل في اللغة هو الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما من أن يلاه ألم من صاحبه. في اللغة يسمى السلم، إذا لقي صاحبه كل منهما يسلم من أن يناله ألم. والإسلام بمعنى العام هو إسلام وجه لله، وهو التذلل والخضوع لله وطاعة الجوارح ظاهرا وباطنا وخلص من الشرك واحد، هو إسلام وجه. ومن يسلم وجهه إلى إخلاص، إخلاص في الباطن وانقياد في الظاهر. إخلاص في الباطن بمعنى إسلام الوجه بالتذلل والطاعة والخضوع، خلوص من الشرك الباطن، خضوع وتوحيد وطاعة الجوارح، فهو سهو الاستسلام تمام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. استسلام لله تعالى بالتوحيد، إخلاص في الباطن وانقياد في الظاهر في الطاعة وبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، استسلام لله تعالى بالتوحيد في الباطن وانقياد في الطاعة في الظاهر، وضع الجوارح وانقيادها وبراءة من الشرك وأهله. ويجمع أمرين: استسلام في الباطن وانقياد في الظاهر. استسلام في الباطن يعني خلاص لله، باطنه لا يذل الله متذلل خاضع لله موحد لله، وفي الظاهر انقياد جوارح تنقاد
وتطيع. وأمر ثالث هو البراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه. هذا هو دين الله الذي لا يقبله من أحد دين سواه. استسلام في الباطن لله تعالى بالتوحيد، وانقياد في الظاهر، وبراءة من الشرك وأهله. والإسلام له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، اشترك دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ولا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في كل وقت في كل زمان من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه. من لدن آدم إلى قيام الساعة لا يقبل الله إلا الإسلام، والدين عند الله الإسلام. فالإسلام بمعنى العام الذي هو دين الأنبياء جميعا هو التوحيد، توحيد الله والبراءة من الشرك وطاعة كل نبي في زمانه، هذا هو الإسلام معنا. وهو دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو دين الإسلام، فهو التوحيد وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. الشرائع تختلف، الدين واحد ولكن الشرائع تختلف، كل نبي له شريعة، أوامر ونواهي، حلال وحرام. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف والدين واحد، الدين هو توحيد الله والبراءة من الشرك وأنه طاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن صالح توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن شعيب هو توحيد الله وطاعة شعيب فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة، فصار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نصحت جميع الشرائع. فالإسلام بمعناه الخاص وما عليه الأمة المحمدية، توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بمعناه الخاص ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بمعناه العام يشمل أدلة الأنبياء جميعا، توحيد الله وطاعة النبي فيما جاء من الشريعة. الشريعة تختلف من نبي إلى نبي. فمثلا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام كانت حواء زوج آدم تحمل في كل بطن ذكر وأنثى تقدير الله، في كل بطن ذكر وأنثى ثم ذكر وأنثى. فحرم الله في شريعة آدم على الإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت معه في بطن واحد، لكن يجوز له أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو بطن لاحق حتى تكثر الناس. ما فيه إلا آدم وذريته، من أين يتزوج الناس؟ فصار الأخ يجوز له أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو بطن لاحق، أما التي جاءت معه في بطن واحد هذه محرمة عليه. ثم لما تكثر الناس حرم الله نكاح الأخت. في زمن يعقوب في شريعة يعقوب يجوز جمع الأختين، وفي شريعتنا لا يجوز. تختلف الشرائع ولكن التوحيد واحد، دين واحد. في زمن في شريعة التوراة التي أنزل الله على موسى يجب القصاص قتل القاتل, يجب القصاص قتل القاتل. وفي شريعة التوراة وشريعة الإنجيل التي أنزل الله على عيسى يجب العفو والتسامح. ولهذا قال في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر, سامح. وفي شريعتنا شريعة نبينا محمد التي أكمل الشرع يخير ولي القتيل, أولياء القتيل يخيرون بين القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذه الشرع تختلف من شريعة إلى شريعة, لكن التوحيد لكن الدين واحد, الإسلام واحد, توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. هذا الإسلام معناه العام, والإسلام معناه الخاص هو العمل بالشريعة الخاتمة, توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن الإسلام له مرتبتان, مرتبة الباطن وهو التوحيد والإخلاص والصدق, ومرتبة الظاهر هو الانقياد. وقع نزاع لفظي في اختصاص اسم الإسلام بهذه الأمة, هل هو خاص بها أم يوصف بها من سبقها من الأمم؟ العلماء في هذا المسألة قولان مشهوران, كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد تنازع الناس فيما تقدم من أمة موسى وعيسى, هل هم مسلمون أم لا؟ فهو نزاع لفظي, فإن الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النزاع لفظي, بعضهم قال لا يسمون من سبق مسلمون لأن الإسلام معنى الخاص شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام: الإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا, يتناول الشريعة التي بعث الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة النبي من الأنبياء. فضل الإسلام ما هو فضله؟ فضل الإسلام فضله عظيم, فضائله على الأفراد والجماعات. فالمؤمن يحصل له بالإسلام الأنس والطمأنينة والسرور والراحة في الدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلن يحيينه حياة طيبة. إذن من فضائل الإسلام حياة طيبة في الدنيا, وهي الطمأنينة والأمن والسرور وعدم القلق. ولهذا تجد من لم يرزق الإسلام في البلدان الغربية وغيرها عندهم التطور التكنولوجي وعندهم ظواهر الحياة فيها البلخ, ومع ذلك ما عندهم طمأنينة ولا راحة, انتحروا, تسمعوا الانتحارات, لأنهم فقدوا طمأنينة القلب. والمسلمون أعطاهم الله هذه الطمأنينة. ومن فوائد الإسلام قوله أن المسلم في الدنيا دمه معصوم وماله معصوم, فلا يجوز لأحد أن يعتدي على بدنه بالقتل أو بالجرح أو قطع العضو أو حتى الترويع وهس السلاح بوجهه, ولا يجوز لأحد أن يعتدي على ماله عن طريق الغصب أو السرقة أو السلب والنهب أو الغش أو الخداع أو المعاملات المحرمة أو الرشوة. وكذلك عرضه معصوم, فلا يجوز الإنسان أن يسخر من أخيه ولا أن يستهزئ به ولا أن يحمزه أو يلمزه ولا أن يغتابه أو ينم عليه. وكذلك العرض, حرم الله الزنا واللواط والوسائل نظر المرأة الأجنبية والخلوة بها من دون محرم والسفر من محرم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يموتون قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فإذا فعلوا ذلك عاصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا من فوائد الإسلام فضله عصمة الدماء والأموال والأعراض. ومنها من فوائد الإسلام فضله حلول البركات ونزع أضدادها, الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. ومن فوائد الإسلام أن الإسلام يدعو إلى الأخلاق الرفيعة طيبة وينهى عن كل فحشاء ومنكر وخلق وضيع مع الأهل والأقارب وسائر الناس. وفي المعاملات ينهى عن الظلم والغرر والربا لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل. في الحدود يأمر بإقامتها ردعا للفاعل وكفارة له. والإسلام فضائله كثيرة ولا يكون منها إلا الحال الطيب يشرح الصدر والطمأنينة وعصة الدم والمال. ومن الفوائد في الآخرة الثواب العظيم والأجر الكبير وهي هو السبب في دخول الجنة. هذا أفضل، هذا أعظم فضائل الإسلام أن الإسلام والإيمان سبب في دخول الجنة، وإلى دخول الجنة برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة بالإيمان والإسلام، وكما سبق الإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام. فالإسلام يشمل الإيمان، الإسلام هو الإيمان، هو الدين، هو البر، هو التقوى. إذا أطلق واحد منها شمل هذه الأمور. فمن أعظم الفوائد فوائد الإسلام في الآخرة أنه سبب في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، ثم يتقاسم المؤمنون المسلمون يتقاسمون درجات الجنة بأعمالهم، وهو أيضا سبب في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. المؤمن المسلم يرى ربه يوم القيامة، والكافر محجوب. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا بأعظم العقوبات. هذه كلها من فضائل الإسلام. والإسلام اختلف العلماء في الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أو يختلفان، على أقوال، على أقوال الثلاثة. قيل القول الأول أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا مروي عن الزهري، الإمام الزهري رحمه الله قال الإسلام هو الكلمة يعني نطق الشهادتين والإيمان هو العمل. القول الثاني أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل فسر الإسلام في الأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وفسر الإيمان في الأعمال الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير شيء. القول الثالث أن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما، الإسلام والإيمان مترادفان عند الإطلاق وعند الاقتران، وهذا مروي عن طائفة من أهل السنة وهو اختار البخاري رحمه الله في صحيحه وهو قول الخوارج والمعتزلة. القول الثالث هو قول المحققين من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع هو اختيار جمهور أهل السنة أن الإسلام تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فإذا أفرد دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وإذا قلنا بالإيمان اختلف معناه فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ففي جبريل حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فأصدق. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ولكن عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر. مثل إن الدين عند الله الإسلام يشمل أعمال الظاهرة والباطنة، هل هداكم للإيمان يشمل أعمال الظاهرة والباطنة، لكن إذا قلنا بينهما اختلف المعنى. ونقولها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هنا كل بينهم اختلف، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا افترق جاء الإسلام وحده أو الإيمان وحده اجتمع يدخل فيها عمل الظاهر والباطن، وإذا اجتمع افترق اختلف المعنى صار الإسلام فصل بالعمل الظاهر والإيمان بالعمل الباطن. وهذا له مظاهر مثل الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع كما في آية الصدقة إنما الصدقة في الفقراء والمساكين يفسر الفقير بأنه أشد حاجة، وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية كاملة، ومراد كفاية سنة نفقة وتصرف السكنة، لأن الزكاة من العام إلى العام. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلق الربوبية دخل في الألوهية، وإذا أطلق الألوهية دخل في الربوبية، وإذا اجتمع فسر الربوبية بتوحيد بأفعال الرب والألوهية بتوحيد بأفعال العبد. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب قال وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، قال اليوم أكملت لكم دينكم، يدل على أن الدين كمل لا أحد إلى زيادة ولا ينقص منه، فمن زاد أو نقص فهو مبتدع لا أحد إلى أن يزيد وحده ولا ينقص منه. وأتممت عليكم نعمتي في أن الله أتم النعمة على عباده، ورضيت لكم الإسلام دينا في أن الإسلام رضيه الله فلا يسقط أبدا، وهذا هو الشرط، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى مسلم في صحيحه وغير عن طريق ابن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر فهم اليهود، يعني فهم اليهود معناه، ومع ذلك اليهود جاء عمر مع ذلك الآن يعرف ويفهم ولم يفقه الإسلام. قال آية عظيمة في كتابك ولو تعجلت اتخذنا يوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم عرفة، وفي رواية نزلت ليلة الجمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال له ومراد عمر أن قد اتخذنا ذلك يوم عيدا من وجهه، فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل منهما لأهل الإسلام، كل منه عيد لأهل الإسلام. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحده، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى الحج، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية. وقوله أتمت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم، وهي دخول مكة آمنين مطمئنين. وغير ذلك ممن تضمت هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة برحمة الله تعالى. هذه الآية الكريمة بين الله تعالى فيها أنه أكمل لنا الدين فليس لا أجل نقص ولا زيادة، وفيه أن الله أتم علينا النعمة، فالنعمة تامة لا تحتاج إلى زيادة، ورضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا. وهذا هو الشرط في الإسلام، قوله أن الله رضي هذا الدين، رضي الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، هذا هو الشرط في الآية اليوم أكملت لكم دينكم. من فوائد هذه الآية شمول الشريعة الإسلامية لكل متطلبات الحياة، يقول أكملت لكم دينكم، والكامل شامل كل شيء سواء كان في ذلك العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك أو في المنهج. ومن فوائد هذه أن من أحدث في هذه الأمور حدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا على السلف فقد طعن في القرآن. من أحدث حدثا في العقيدة أو في الأحكام أو في المنهج أو في الأخلاق فقد طعن في القرآن. ومن فوائد هذه أن من أعظم نعم على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى وثبت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقه في الاخبار وعدله في الاحكام لا مبدل للكلمات. ومن فوائد هذه الايه انه لا يجوز نسبه المحدثات سوى بدعه في الدين الاسلامي, لا يجوز نسبه الى الاسلام فهي ليست من الاسلام وان انتسب اصحابها اليها. والايه الثانيه وقوله يقول تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. الله تعالى يخاطب نبيه فيقول قل يا ايها الناس قل يا محمد ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المسلمين. الشاهد يقول قل يا محمد ان كنتم في شك من ديني فانا لا اعبد الا الله ولا اعبد الذي يتوفاكم من دونه ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت من ربي قبل ربي وامرت لان اكون اول المسلمين. فهو محمد صلى الله عليه وسلم اول المسلمين من هذه الامه. وهذا هو الشاهد, الشاهد للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم مامور لان يكون اول المسلمين وامرت تبع له. فمن اعظم نعم الله على المسلمين هذا الكتاب العظيم, من اعظم نعم الكتاب على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام. فمن اعظم نعم الله على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام. ولا يوجد نسبه من اعظم نعم الله على هذه الامه الاسلام. يقول الله تعالى قل يا محمد يا ايها الناس عموما, كلمه الناس عموما يشمل المؤمنين ان كنتم في شك من ديني, وهذا لا يكون لمن الكفار الشاك كافر, لان الكفر يكون بالشك ويكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول كما سب الله او سب الرسول او سب الدين او سب او بالكتاب, ويكون بالفعل كما عبد غير الله وطاف بالقبر التقرب اليه او ذبح لغير الله او استعان بالمصحف ووطئه بقدميه او لطخه بالنجاس على كفر. ويكون بالاعتقاد كما اعتقد الله صاحبه او ولده او اعتقد ان هذا الدين غير صالح في زمن وكان. ويكون بالشك كما شك في البعث او في كتب المنزله او في اليوم الاخر. ويكون بالظن كالظن الذي ظنه المنافقون, ظنوا انه يقضى على هذا الدين وانه لا تقوم له قائمه وانه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما احد. هذا ظن السوء. بل ظننتم الذين قلب الرسول والمؤمن الى اهلكم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لا تبخاض ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واساءت مصيرا. ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذي يعبدون به ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. ثم قال وامرت ان اكون من المسلمين. هذا هو الشيء الذي مامور وامته ان يكونوا من المسلمين الذي هو دين الله. قال الحافظ الكثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من صحه ما جئتكم به من الدين الحديث الذي ارحمه الله به فانا لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما احياكم ثم اليه مرجعكم. فان كانت الهتكم التي تدعون من دون الله حقا فانا لا اعبدها, فادعوها فلتضرني فانها لا تضر ولا تنفع, وانما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وامرت ان اكون من المؤمنين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله على هذه الايه قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني اي في ريب واشتباه فاني لست في شك منه بل لدي العلم اليقين انه الحق وان ما تدعون من دونه باطل, ولي على ذلك الادله الواضحه والبراهين الساطعه. ولهذا قال فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله من الانداد والاصنام وغيرها, لان لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الامور وانما هي مخلوقه مسخره ليس فيها ما يقتضي عبادتها ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم اي هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد. وقال مصنف رحمه الله في التفسير في ذكر مسائل هذه الآية قال الحالة الثانية أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يحسن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته. فذكر هذه الأحال ولكن أعبد الله الذي يتوفى. هذا كلام الشيخ محمد. والشاهد من هذا قوله إن كنتم في شك من ديني, وذلك أن هذا الدين الذي جئت به وأوحاه الله إليه لا يمكن لعاقل منصف أن يشك في كماله وصحته، وذلك أنه تضمن الدين الحديث الذي جاءت فيه كل الرسل مع كونه فاق الأديان السابقة بشموليته لجميع متطلبات الحياة. والآية الثالثة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا الخطاب في الآية الكريمة وجه المؤمنين عموما هذه الأمة وغيرها، ويحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى بأن يتقوا الله ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، يعني نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون عاما يدخل فيها الكتاب وغيرهم، ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن السد رحمه الله حيث قال: وهذا الظاهر، وأن أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى. والشاهد من هذه الآية قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، وذلك أن المسلمين أجورهم مضاعفة على أجور غيرهم ممن تقدمهم من اليهود والنصارى، فدل ذلك على فضلهم. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث ولذلك ذكر الشيخ الحديث الذي يفسر أو الذي يتضمن معنى هذه الآية.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقل. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم، هذا الحديث كما قال رحمه الله البخاري الصحيح، أخرجه في المواقيت وفي الإجارة في أحاديث الأنبياء وفي فضائل القرآن وفي التوحيد، وأخرجه عبد الرزاق والترمذي كما ذكر عن المحقق والبيهقي وأبو يعلى والطبراني وغيره. وهذا الحديث فيه ضرب المثل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأهل الكتابين اليهود والنصارى. والمثل ينتقل الإنسان فيه من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، والله تعالى أكثر من ضرب الأمثال في القرآن العظيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل بكى، قرأ هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله: مثلكم ومثل الكتابين، المراد أهل الكتابين كما سبق اليهود والنصارى، سموا أهل الكتابين لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، واليهود هم أهل التوراة والنصارى هم أهل الإنجيل. قوله: مثلكم ومثل الأنبياء، قوله: مثلكم ومثل أهل الكتاب، في حذف تقديره: مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتاب مع أنبيائهم، مثلكم مع نبيكم ومثل الكتاب مع أنبيائهم، كمثل رجل استأجر، والاستأجر أجرا يعني عمالا كما في الرواية الأخرى، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، غدوة يعني أول النهار، الغدوة هي أول النهار، على قراط، قراط جزء من الدينار، وفي رواية على قراط قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ اليهود طويل وقت من غدوة من أول النهار إلى نصف النهار، طويل من طلوع الشمس إلى الظهر، هذا طويل، والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر، وهذه الأمة عملت من العصر إلى المغرب أقل، العصر هو الظهر أطول. وأيضا الأجرة أولئك على قراط قراط، وهؤلاء أخذوا قراطين قراطين، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قالوا ما نقصنا لكم عمل طويل ولا أجرة قليلة. قال فذلك فضلي أوتيه من أشياء خاص، هذا اتفاق، إذا اتفقت مع شخص ما يأثر عليك، اتفقت مع أجرة على عمل معين تتفق مع آخر ثاني أكثر أجرة ما يأثر عليك، ليس له أثر عليك، يعني لك أن تتفضل على هذا بالزيادة ولا حرج. فيه الحديث من الفوائد أن هذه الأمة أفضل الأمم السابقة كونها عملت عملا قليلا وأجرة كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. وسبب تفضيلها على الأمم قبلها لشرف دينها هو الإسلام الخاص وقوة يقينها وشرف نبيها، شرف دينها ولقوة إيمانها ويقينها ولشرف نبيها، هذا السبب فضل هذه الأمة، شرف دينها ونبيها وقوة إيمانها ويقينها. وقال عمر رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي من الفوائد أن الثواب للأعمال ليس على قدر النصب والتعب ولا على جهة الاستحقاق، لأن العبد لا يستحق على مولاه لخدمته أجرة، بل المولى يعطيه من فضله. الثواب للأعمال ليس على قدر التعب ولا على جهة الاستحقاق، العبد الذي يعمل عند سيده لا يستحق شيئا، فإذا أعطاه سيده كان هذا باب التفضل، وإلا هو لا أعطي على خدمة أجرا لأنه عبد صلى فيه. وفي من الفوائد ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير في كتاب السنة. وفي من الفوائد أن هذه الأمة كانت آخر الأمم، الحياة آخر الأمم، لأنه ذكر اليهود والنصارى بهذه الأمم هي آخر الأمم، ودل عليه قول صلى الله عليه وسلم قول صلى بعثت أنا والساعة كهاتين وقام برسول الصبابة والتي تليها. وفي من الفوائد أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، قال ولعل ذلك باعتبار ما حصل لهم، ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضييق الأجر مرتين، هذا استنباط محقق. وفيه من الفوائد أن الثواب من الله على سبيل الإحسان، وفي دليل أهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الثواب أجرة على العمل. قال في المعتزلة ويجب على الله عقلا أن يثيب المطيع، لأنه يستحق الأجرة، يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، لأن العبد الذي يخلق فعل نفسه، والعياذ بالله يقول ما لله منا في هذا، نعوذ بالله، هو الذي خلق فعل نفسه. كما أنهم يقولون يجب على الله أن يعذب المعاصي وليس له أن يغفره ولا أن يرحمه، بل يجب أن يخلده في النار، قال إنه توعده بالنار والله لا يخلف وعيده، فهذا من جهل وضلال. أولا الثواب هذا من الله، فضل من الله من الله، هو الذي وفق العبد العمل وهو الذي وفق الثواب، والعبد يستحق ثواب فضل الله لأنه يستحق على الله وجوبا، فإن الله تعالى هو فضل العبد، ولو حسب العبد حسب الله العبد بعمله عليه وعمله لا حاطت النعمة الواحدة بجميع عمله. الثواب من الله على سبيل الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم جمعة وابن ماجه، وقد ورد بلفظ آخر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوثوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، الناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، قال سباح الحديث في خالي بن بطال، قال ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل لاختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يحتدوا ليوم الجمعة. وذهب إلى هذا الحافظ عياض وأيده بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالف بدل فاختلفوا. فقال النووي رحمه الله يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزموا تعيينه أم يسوغوا إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأ. وخالفهم العراقي رحمه الله فقال الظاهر الأرجح أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، فخالف فيه بعضهم بغير حق، ما ندري بالإبدال أو غيره، إن أوجه الغلط والمخالفة كثيرة. هو ظاهر الحديث أن أضل الله عن الجمعة من كان قبله، هذا ظاهر الحديث أنه فرض عليهم بعينه وفرض عليهم تعظيمه فاختلفوا فعقبوا بحرمانه وهدانا الله له. قالوا نحن الآخرون يعني من أهل الدنيا، والأولون يعني يوم القيامة، معناه الآخرون في الوجود والزمان، والسابقون بالفضل ودخول الجنة، وهذا يدل على فضل هذه الأمة. وفي الحديث من الفوائد فضيلة هذه الأمة حيث هداهم الله لأفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، وهذا هو الشاهد من الحديث. الثاني أن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا راد لما قضاه ولا معقب لأمره، فهو سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء ويهدي من يشاء، والهداية ملكه وليس ملكا للعبد، فإذا منعه من هداه خلا، وإذا أعطاه هذا فضل. ومن فوائد فضيلة يوم الجمعة حيث اختاره الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليوم الجمعة خصائص وفضائل كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد شيئا منها. من فضائله أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، من فضائل الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها ابن مسلم نسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، صرف فيها على 40 قولا، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أرجحها قولا، أحدهما أنها من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة، قد قال متى يدعو، تدعو مثلا يدعو إذا سكت الإمام بين الخطبتين وقبل أن يبدأ الخطبة، وكذلك أيضا في الدعاء في آخر الخطبة، وكذلك الدعاء في السجود والدعاء في آخر التشهد. وقيل والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، هذه كلها من خصائص يوم الجمعة، مخصص أنه خلق في آدم وهو في طريق الجنة أخرج منها وهو في طريق الجنة، مخصص أنه يوم القيامة أو الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، له خصائص كثيرة. نعم اقرأ التعليق. وفيه تعليقا
قال رحمه الله تعالى وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى.
طيب هذا علقه البخاري في صحيح في كتاب الإيمان باب الدين يسر، ووصله في الأدب المفرد، ووصله أحمد المسند، وجاب كما ذكر الحق الطبراني من طريق يزيد بن هارون والبزار من طريق عبد الأعلى الطبراني وغيره. قال الحافظ حجر استاذ حسن، والمحقق قول فيه نظر لأحد في تصحيح تحسين أيضا، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقدان عنه، معروف أنه مدلس للعنان، تكون هذه علة. الثاني أنه من رواية داود بن حصين عن الكلمة ورواية عنه منكرة، ولذا قال المحدث التقريب عن داود ثقة إلا في عكرمة. يقول المحقق فحيح ضعيف بهذا الإسناد وله شواهد يتقوى بها، متعدد يتقوى بها. أقول لعل الحافظ بحاجة حسن من شواهده، على هذا فيكون اعتراض، اعتراض المحقق ليس بوجيه. الحافظ يقول حسن يعني حسن بشواهده، والمحقق يقول ضعيف لكن يتقوى بشواهده، المعنى واحد. الحديث له شواهد وذكر حق منها. من شواهد هذا الحديث حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أوصيت بحنيفية سمحة. أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والديلمي في الفردوس كما في المقاصد الحسنة. قال الصحابي فرواه أحمد بسند حسن. ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من سرايا وفيه إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني أبعث بالحنيفية السمحة. خرجه أحمد الطبراني الكبير وإسناد ضعيف في معاني الرفاعة وهو ضعيف. قال الحبان وكر الحديث أبو المراسيل ويحدث عن قوم مجاهيل لا يشبه حديث حديث الأثبات. لكن نقول هذا يعتبر شاهد. ومن أحد جابر لعبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني. قد هو الخطيب في تاريخ بغداد وابن النجار في تاريخ بغداد وغيره رسال ضعيف لكن يكون شاهد. ومنها حديث عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي جيل أفضل قال حنيفية السمحة. قال الحنفية السمحة. أخرجه أحمد في الزهد من طريق شعيب بن أبي حمزة والبزار كما في كشف الأسدار في سند البزار عبد العزيز بن مروان القرشي وهو متروك. ومن حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلا أخرجه من سالفة الطبقات عن محمد بن عبيد الطائفي أخبرنا قرد الحريري عن حبيب بن أبي ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بحنفية السمحة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. خرجه أبو داود في الأوسط الطبراني في الأوسط من طريق صفوان بن سهيل عن عطاء بن يسار ويسار ضعيف جدا في عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو متروك قد نسب ابن حبان إلى والله. وما شرح الحديث قوله الحنيفية وعثت بالحنيفية الحنيفية أصل الحنف في اللغة البين والمراد بالحنيف من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السمحة السهلة لأنها مبنية على السهولة وهذا هو الشاهد من الحديث أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة والسماحة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أي مشقة وعسر بل يسره غاية التيسير وسهله غاية السهولة. فأولا ما أمر وألزم إلا ما هو سهل على النفوس لا يفتلها ولا يؤودها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خففت ما أمر به إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه. ويخلو من هذه الآية قاعدة شرعية ما جاء عليه في دين الحرج وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. وقوله تعالى ويضعهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه يعني أن دينه من وصفه أنه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إصرهما ما لم يكن إثما. ولهذا يسمى الإسلام يسمى بالملك العوجاء سميت هذه العوجاء لأن لكونها مائلة على الباطل إلى الحق فهي عوجة وهي في نفسها مستقيمة وهي في نفس الوقت مائلة على الباطل وهي في نفسها مستقيمة.
أحسن معنى.